نور على الدرب،
برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين.
إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سيري المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتولى مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ أحمد.
حياكم الله وبارك فيكم.
نبدأ معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع أبو خالد من المنطقة الشرقية، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، هل يجوز لنا إسداء النصيحة عن طريق الكتابة إن لم نقدر عن طريق الكلام، وذلك لأنه ليس لنا جرأة به؟ وأيضا إذا رأينا منكرا ولم ننصح، فهل علينا ذنب في هذه الحالة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
الإجابة على هذا السؤال في مستهل هذه الحلقة سأطيل عليه بعض الشيء، لأن فيه حاجة للناس إليه، وهذه أيضا فرصة طيبة أن نتكلم في هذا الموضوع. جاءت الآيات الكثيرة في كتاب الله، والأحاديث الكثيرة أيضا في السنة، التي تدل على عظم شأن النصيحة بين المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم. فمن ذلك قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، إلى آخر الحديث المعروف. وثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذه درجات إنكار المنكر، فمن لم يقدر على المرتبة الأولى انتقل إلى الثانية ثم إلى الثالثة. ولا يترك المجتمع المسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا كثرت المشاكل وكثر الفساد. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أمرنا بذلك أمرنا أيضا بالأخذ على يد السفيه: لتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا. فيجب، والحالة هذه على المجتمع، أن يكونوا مترابطين ومتواصين بهذه الشعيرة، والله يوفق الجميع.
آمين، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يسأل ويقول: هل يجوز أن نقول أذكار الصباح والمساء بصيغة الجمع، مثل أن نقول: اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا، يعني نجمع في دعائنا الدعاء لنا ولأولادنا في كل الأذكار حتى تشمل هذه الأذكار الأولاد والبنات وحتى الأقارب، هل يجوز هذا الفعل وجزاكم الله خيرا؟
الجواب أن هناك أمرين: فهناك أكار خاصة بالإنسان نفسه ولا يصح تحويلها عن ألفاظها ما دام أن الإنسان يحفظها، لأن مجيئها عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ هي أكمل ما يمكن أن يدعى به. وأما الأذكار العامة والأدعية العامة يدعو من خلاله الإنسان لنفسه ولأولاده ولجميع المسلمين، فهذه لا حرج في تعميم الدعاء والذكر بها. وحتى لو تصرف الإنسان أو قال بعض الألفاظ التي غير واردة بهذا أو ذاك، فإن ذلك أمر معروف وأمر مشروع، وبخاصة من لا يعرف أن يتكلم أو لا يتقن اللغة العربية فإنه يدعو باللغة التي يتقنها، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع.
آمين، أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول: إذا أردت أن أؤدي العمرة فمن أين أحرم؟ فأنا يوم السبت والأحد والثلاثاء أكون في جدة، ويوم الاثنين في مكة، والأربعاء والخميس والجمعة في الطائف، ولي على هذا الحال ما يقارب السنتين، أفتونا مأجورين.
الجواب أن الإنسان إذا أراد أن يعتمر أو أن يحج فإنه يحج أو يعتمر من ميقاته الذي يمر عليه، وكونه موظفا هنا أو هناك وليس بساكن لا يعتبر له مقر إقامة، إنما مقر الإقامة هو ما يأوي إليه في النهاية وله أهل فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة أم مقبل من مكة المكرمة تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، صمت 9 أيام من شهر ذي الحجة وهي العشر الأوائل ولله الحمد، ولكنني نويت أنه صيام ذي الحجة وصيام قضاء لأيام مضت من شهر رمضان، فهل يعد هذا الصيام صيام قضاء وهل يكون صيامي صحيح؟ بارك الله فيكم وفي علمكم.
الجواب أنك ما دمت صمت بنية القضاء فهذه الأيام تجزئ عن قضاء رمضان، ونقول لك ابشري، فإن الله سبحانه وتعالى واسع ويعطي على القليل كثيرا، فيثيبك على قضائك ويثيبك أيضا على أنك قضيت هذه في أيام العشر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: توفي والدي رحمه الله وكان متزوجا من امرأتين، واحدة منهن قد توفيت وخلفت بنات، بناتها قد تزوجن ورزقن بأولاد. سؤالي: هل زوجة الوالد الثانية تعتبر من محارم أولاد البنات، وهل يجوز لها أو يجوز لهم أن يكشفوا عليها، وجزاكم الله خيرا؟
نعم، تعتبر زوجة جدهم من محارمهم، فمن عقد على امرأة ولو لم يدخل بها حرمت هذه المرأة على أبنائه تحريما مؤبدا، وصار كل أبنائه محارم لها مهما نزلوا، وسواء كان الآباء والأجداد من جهة الأب أو من جهة الأم، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يقول: أنا مدير مدرسة وأقع في إحراجات مع أولياء الأمور، وذلك في درجات طلاب المرحلة الثانوية، فأقوم بإعطاء الطلاب درجات لا يستحقونها، علما بأنني أساعد جميع طلاب المدرسة بلا استثناء، فهل فعلي صحيح وهل علي حرج في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الجواب ضمنته في سؤالك، تقول إنك تعطي الطلاب في الثانوية درجات لا يستحقونها، فما دام أنت عبرت بأنهم لا يستحقونها فمن أين تعطيهم؟ ما المبرر الشرعي الذي جعلك تعطيهم هذه الدرجات وهم لا يستحقونها؟ فما فعلته يا أخي مدير المدرسة هذا غلط، ويجب عليك أن تتركه وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إنك أيضا مشارك للغش في هذه المرحلة التي يريد المعلمون أو يريد النظام أن يخرجوا بصورة جيدة وصورة واقعية. أما أن الآباء يحرجونك فهذه دعوة شيطانية. الآباء قل لهم إن هذا لا يجوز حتى ولو كانت مدرستك مدرسة خاصة، فاتق الله، والله سبحانه وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: كنت أعمل في الحج ونويت أن أحج وأحرمت من مزدلفة، فهل حجي صحيح وفقكم الله؟
الجواب: إن كنت لم تنوي الحج إلا في مزدلفة فحجك صحيح، لأن إحرام من كان دون المواقيت للحج يكون من مكانه الذي نوى فيه الحج. فإذا كان ليس في ذهنك أن تحج ولا لك نية، ولكن هذه النية جاءتك في المزدلفة وأنت ذاهب إلى عرفات، فلا مانع من أن تكون محرما بهذا، وحجك صحيح ولله الحمد والمنة. أما إن كنت من خارج مكة وأتيت إلى مكة ناويا الحج، فالواجب عليك الإحرام من الميقات الذي تمر به. فإن كنت أحرمت من المزدلفة فعليك أن تذبح شاة توزعها على فقراء الحرم، لأنك تركت الإحرام من الميقات، وهو من واجبات الحج يجبر بدم، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، كانت تدور بيننا وبعض الإخوة في الحج نقاشات في بعض المسائل العلمية، وقد أنكر علينا بعض الحجاج هذا الأمر بأن هذا من المجادلة وقد يبطل الحج، فهل المناقشة في مسألة علمية يعد من المجادلة في الحج؟
الجواب: أن المناقشات العلمية التي يراد منها الفائدة والوصول إلى معرفة الصواب ضمن الآداب الشرعية لا يعتبر ذلك من المجادلة المنهي عنها في الحج، وبالله التوفيق.
السائل يقول: أنا رئيس لقسم التغذية في إحدى المستشفيات أو في إحدى المستشفيات، وأحيانا أقوم بالإفطار في القسم على حساب الشركة القائمة على توريد الإعاشة للمرضى، فهل يحل لي هذا الأمر وجزاكم الله خيرا؟
الجواب: إن أذنوا لك بالإفطار مما يجهزونه فلا حرج عليك، أو عرفت أنهم يتسامحون في ذلك ويعلمون به ولا يمنعون منه فلا حرج عليك أيضا. وأما إن كانوا يمنعون الموظفين من إعاشتهم فلا يجوز لك أن تأكل من طعامهم، والحالة هذه وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. المستمع عبد الرحمن من الرياض يسأل عن حكم الاشتراك في الجمعية التي تكون بين مجموعة من الموظفين وتعطى كل شهر لشخص.
الجواب: لا حرج في الدخول في هذه الجمعية، جمعية موظفين أو مدرسين أو أصدقاء، وقد صدر فيها قرارات تبيحها، لأن كل منهم يأخذ بمقدار صاحبه ويستفيد مثل صاحبه، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وليس فيه شيء بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. مستمعة تسأل عن حكم الصلاة في الجزمات ذات الكعب العالي، هل يجوز الصلاة بها أم لا؟
الجواب: إذا كانت الجزمات هذه طاهرة فالصلاة بها صحيحة.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو علي يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، توفيت الوالدة رحمه الله وأريد أن أؤدي عمرة عنها، ويسأل عن كيفية أداء هذه العمرة لها وجزاكم الله خيرا.
العمرة عن الغير سواء كان قريبا أو بعيدا، هو أن ينوي عند الدخول في الإحرام عند الميقات أنها لفلان، وإن نطق بلسانه فقال اللهم لبيك عن فلان فحسن، ثم في أثناء أداء العمرة يكثر من الدعاء له ولمن نوى له العمرة. هذه هي كيفية العمرة عن الغير باختصار، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا مستمع يسأل عن مقدار الزكاة في مبلغ مدخر مقداره 5,100 ريال.
مقدار الزكاة هنا يعني في 5,200 ريال هو 130 ريالا. 130 ريالا.
أحسن الله إليكم. السائلة تقول في سؤالها: أنا امرأة نذرت فيما مضى عدة نذور طاعة، ولكن لتأخر تحقق ما أرجوه نسيت، هل أوفيت نذوري كلها أم بقي علي شيء منها؟ فما الذي يجب علي في هذه الحالة؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب يا أختي السائلة أن لدينا قاعدة في مثل هذه المسائل، أن الإنسان يوفي ويحتاط، فإذا اجتهدت في تقدير ما عليك وما تبرأ به ذمتك وعملت بالاحتياط، مثلا إذا كان التردد بين 4 أيام أو 6 فاجعليه 6 وهكذا، والله يتقبل منا ومنك.
آمين. أحسن الله إليكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بحاء ميم يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، قبل مدة عملت حادث فقدر لي شيخ المعارض مقدار إصلاح الحادث 9,500 ريال، وقمت بتصليح سيارتي 5,000 ريال فقط، وأسأل عن الباقي من قيمة التقدير، هل أرجعه إلى صاحبه أم أنه ملك لي، وماذا أفعل؟ وجهونا بارك الله فيكم.
الجواب الذي يظهر أن الصلح الواقع بينكما تم على الموافق على تقدير شيخ المعارض، وبناء على ذلك فأنت تأخذ جميع ما قدره، وإن أصلحت السيارة بقيمة أقل فكل المبلغ لك، وهذا مما يتفاوت فيه الورش، فهذه تصلح بكذا وهذه تصلح بكذا، ولو حكم عليك بدون هذا المبلغ وأصلحته بأكثر منها لم تستطع أن تأخذ من صاحبك شيئا، فأنت تأخذ الذي قدر لك سواء أوفى بإصلاح السيارة أو لم يؤفي، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. السائل يسأل فضيلة الشيخ عن المراد بكلمة تفيلات في حضور النساء للمسجد في هذا القيد.
الجواب: المراد بهذا اللفظ أن النساء إذا خرجنا إلى المسجد يجب أن يخرجنا تفيلات، يعني تاركات للطيب وللزينة. يقال: رجل تفل وامرأة تفلة، وذلك لأجل ألا تفتن الرجال بريحها، وهذا من الآداب ليس في المسجد خاصة وإنما في كل مكان تخرج المرأة إلى وتصادف رجالا فإنها لا تتعطر، والحالة هذه، والله يوفقنا جميعا.
آمين. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة رمزت اسمها بسين عين تقول في سؤالها الأول: هل يجوز لبس العدسات للزينة للزوج؟
الجواب: لبس العدسات وغيرها مما تتزين به المرأة لزوجها هذا جائز ولا شيء فيه، ولله الحمد.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني تسأل عن لبس البنطلون الجينز أيضا أمام الزوج.
الجواب: لبس البنطلون للمرأة أمام الزوج أو أي لبس آخر فإنه لا شيء فيه، لأن من المعروف أنه لا عورة بين الزوجين، فإذا كانت على هذه الحال فيجوز، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثالث والأخير تقول: تزوجت منذ ما يقارب 7 سنوات ولم يحصل حمل، وذهبت إلى مجموعة من الطبيبات وقد أشير إلي بأن أذهب إلى طبيبة يقولون بأنها كافرة، فهل علي في ذنب في الذهاب إليها، وهل يجوز لي هذا الأمر أم لا؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب: لا حرج في ذهابك إلى طبيبة ولو كانت كافرة للكشف عليك، وذلك للحاجة، لأنك محتاجة والحالة هذه، والحاجة تقدر بقدرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. مستمع أم عبد الله تقول في سؤالها فضية الشيخ: هل المرأة إذا بلغت سن 50 وحاضت، فهل تحسب هذه الحيضة أم أنها تصلي وتصوم بشكل اعتيادي؟ نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا حاضت المرأة سواء قبل 50 أو بعد 50 فهو حيض على الراجح، إذا كان بصفاته المعروفة، فتجلس لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أحمد من مكة المكرمة يقول في سؤاله الأول: هل يجوز لي شراء الثياب التي تباع في الحراج وهي مستعملة، حيث يقول بعض الناس إنها ثياب لأموات، فهل يجوز الشراء وبيع هذه الثياب أم لا؟
الجواب: نعم يا أخي، يجوز شراء الملابس التي خلفها الميت، لأنها من جملة التركة التي تنتقل إليهم، ولا صحة لمن قال لا يجوز، لأنها حقوق من حقوق الأموات، لا، هي انتقلت وأصبحت حقوقا من حقوق الورثة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. في سؤال ثاني يسأل عن حكم حلق شعر الإبط عن طريق الحلاقة، ويقول: هل يلزم النتف أم يجوز الحلق في هذه الحالة؟
إزالة شعر الإبط من خصال الفطرة التي جاء الحث عليها في عدة أحاديث في الصحيحين وغيرها كما هو معروف، وإزالة هذا الشعر تكون بالنتف أو بأي آلة مصنعة أخرى، ولا يلزم أن يكون بالنتف فقط، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع يقول: فضيلة الشيخ، أرجو الإفادة، قد حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وقمت برمي الطلاق عليها مرة واحدة، وحاليا هي موجودة في البيت، علما بأنه قبل 9 سنوات رميت عليها الطلاق، فماذا أفعل؟
الجواب: إن كنت طلقتها طلقة واحدة ثم راجعتها بالكلام أو بالفعل وهو الجماع، فهي رجعة صحيحة ونكاحك باق، وإن كانت أكثر من طلقة أو هناك إشكالات في القضية فعليك بمراجعة المفتي العام فيها، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه السائلة أم عمر فضية الشيخ تقول: علمت ابني الوضوء والصلاة منذ أن أتم 7 سنوات، وأنا الآن أصلي به بهدف تشجيعه على أداء الصلاة، فهل صلاتي به صحيحة أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز أن يصلي الإنسان ويكون من ضمن مقاصده تعليم غيره صفة الصلاة أو تعويده عليها، بشرط ألا يكون الوقت من أوقات النهي. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ذكر البخاري بسنده إلى أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ الحديث.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي السيل المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا، وتقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.